الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: نرجو منكم الإجابة عن هذه الأسئلة. الأول: قضية تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد كما هو معلوم في كتب علوم الحديث، حيث سمعت بعض المنتسبين إلى الحديث يحذر من هذا التقسيم ويرى أنه تقسيم محدث اخترعته المتكلمون وتسلل إلى كتب علم الحديث متأخرا، وكان أول من ذكره الخطيب. ويرى هذا الشيخ أن في قبول أصحاب العقيدة السليمة لهذا التقسيم تناقض، لأن المتكلمين قعدوا شروطا للمتواتر لكي يردوا السنة، فكيف نوافقهم على التقسيم ثم نحتج عليهم بالسنة؟ فهل هذا المنهج صحيح؟ أقول: تقسيم الحديث إلى أحاد ومتواتر جاء من قبل المبتدعة، وأول من وضع هذا التقسيم هو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، وكان معتزليا. وكنا نسمع من شيخنا مقبل رحمه الله قوله بأنه يتمنى أن لو كان الحافظ بن حجر رحمه الله لم يذكر هذا التقسيم في كتابه نزهة النظر. ومع ذلك فالمبتدع في تقسيمهم هذا أرادوا كما قال السائل رد أخبار الآحاد في العقيدة، وقد رد على هذه الفكرة البخاري في كتابه الصحيح، والشافعي في كتابه الرسالة، وتتابع العلماء في بيان أن الحديث إذا ثبت سنده وعدلت رواته وسلم من الشذوذ والعلة أنه يفيد العلم والعمل في باب العقيدة والأحكام، سواء كان هذا الحديث من الآحاد أو من المتواتر. ثم إن هناك فرق كبير بين قول أهل السنة إذا ذكروا المتواتر والآحاد من باب النظر إلى عدد الرواح، وأما من حيث الحجية فهم يحتجون بالآحاد كما يحتجون بالمتواتر. ثم أيضا التواتر منه لفظي ومنه معنوي، والمبتدعة يخالفون في هذا كله، وربما جعلوا المتواتر ظاهره غير مراد، والقرآن عندهم متواتر، ومع ذلك يقولون في دلالته بأنها ظنية أو أن ظاهره غير مراد، إلى غير ذلك من الأقوال. ومثل هذه المسألة كثير من المسائل التي أصلها من عند أهل البدع، إلا أن العلماء قد يذكرونها من باب ما قد استقر عند الناس، فتجد بعضهم يقول الأصول والفروع، مع أن هذا التقسيم مبتدع، ذكر ذلك شيخ الإسلام بن القيم، وذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم من أهل العلم. لكن لما تتابع الناس على هذا، ربما ذكروا الأصول ويريدون به العقيدة، وذكروا الفروع ويريدون به العبادات والمعاملات، وهكذا قول بعضهم بواجب الوجود وممكن الوجود، ويريدون بالواجب الذي هو الله وجوده ذاتي الأول الذي ليس قبله شيء، ويريدون بالممكن المخلوق. فمثل هذه قد يقولها أهل العلم لا على الاعتقاد الذي يقوله أهل الضلالة، ولكن من باب التوسع والاكتفاء بالألفاظ الشرعية أو لا. ثم أيضا مثل هذه المسألة كما قال السائل قد تسللت إلى كتب أهل العلم، فلا بد من البيان فيها، يذكر بأن أصل هذا التقسيم مبتدع ويريدون به كذا وكذا، ويذكر المعنى الصحيح كما هو في كثير من الألفاظ المجملة التي جاءت من عند المبتدعة كالحد والغاية والأعضاء والأدوات والجهة والتحيز ونحو ذلك من الكلام الذي يأتي من قبلهم. يقول: ما رأي الشيخ في كتاب تحرير علوم الحديث للجديع وكتب الشيخ طارق عوض الله جزاكم الله خيرا؟ أما بالنسبة لكتاب تحرير علوم الحديث للجديع، فيه شيء من التوسع الذي لا يحتاجه الطالب، لا سيما هو كتاب غيره أحسن منه. ثم إن الجديع نفسه قد انحرف عن جادة السلف، وله أقوال بائرة سيئة في العقيدة والأخلاق والمعاملات، فيبتعد عن كتبه ما استطاع الإنسان إلى ذلك. وأما كتب طارق عوض الله لم أطلع على شيء منها، والله المستعان. يقول: بأن المتأخرين من المحدثين كابن حجر تأثروا بالمنطق، ومن ذلك تبنيهم للحد الأرسطي، فجعلوا لكل مصطلح دلالة واحدة، وهذا يختلف عن منهج المتقدمين الذين تعاملوا مع التعريفات بما تسعه اللغة العرب، فكان المصطلح له أكثر من دلالة، والدلالة لها أكثر من مصطلح. وهذا التغيير في منهج المتأخرين تسبب في وقوع بعض المعاصرين المتسرعين في الخطأ، وذلك بتصحيحهم للأحاديث الضعيفة والعكس. هل هذا الكلام صحيح؟ أولا، مسألة تقسيم علماء الحديث إلى متقدمين ومتأخرين ربما يذكرها بعضهم ويقولون بأن نهاية المتقدمين الدارقطني والبيهقي ونحو ذلك، ويجعلون من المتأخرين ابن حجر والنووي وابن تيمية وهكذا بعض المعاصرين، إلا أن هذا التقسيم ينكره بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله، ويقول بأن هذا التقسيم ليس عليه أحد من العلماء. ومع ذلك كان شيخنا مقبل رحمه الله، وهو من أئمة الحديث وأهل الشأن، يقول: الحديث الذي أعله المتقدم يقدم إعلاله، إذ أنه قد اطلع على طرق ونحو ذلك مما يؤدي إلى عدم ثبوت الحديث، وكانوا يعتمدون على حفظهم، ويعتمدون كذلك على كثرة اطلاعهم وسعة مداركهم في هذا الباب، وكانوا كالصيارفة يتذوقون الحديث سندا ومتنا، ولكثرة محفوظاتهم يعرفون أحاديث العلماء المقبولة والمردودة، ويهتمون بباب السماعات، ويهتمون كذلك برواية الأثبات ومن ضعف في شيخه ونحو ذلك. بينما ربما تجد بعض المحققين في هذا الزمن حتى وإن كان من العلماء البارزين، غاية ما هنالك أن يجد كتبا ويجد بعض طرق، وربما حكم بما ظهر له. ولهذا جاء اصطلاح صحيح الإسناد أو نحو ذلك لعدم الجزم بقولهم صحيح، فربما يحكم أحدهم على سنده الظاهر، وإذا لم يعد إلى كتب العلل وقع بعض الخلط. ومع ذلك هناك قواعد حديثية يسير عليها العلماء، فما على من أراد التصحيح أو التضعيف والتحقيق إلا أن يتقن علم المصطلح، ثم يأخذ من العلم العملي علم البحث ما يؤهله للحكم، ولا يغفل كتب المتقدمين كعلل الدارقطني وعلل ابن أبي حاتم، وهكذا ما في الترمذي من العلل وغير ذلك من الكتب في الباب، والله المستعان. يقول: ما حال سلطان العيد؟ سلطان العيد تأثر بفتنة فالح الحربي وذهب معه، هذا الذي بلغنا والله أعلم. ونبيل العواضي كأنه إلى الإخوان المسلمين، والله أعلم.